أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثامن في المعاد، وفيه عشرة فصول. الأول: براهين إثبات المعاد. الثاني: براهين تجرد النفس الناطقة. الثالث: المعاد الجسماني والروحاني. الرابع: براهين بطلان التناسخ. الخامس: القبر والبرزخ. السادس: الحساب والشهود. السابع: الميزان والصراط. الثامن: الشفاعة في القيامة. التاسع: الإحباط والتكفير. العاشر: الإجابة عن أسئلة حول المعاد. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأصول الأربعة الأول. يا ناس فاسمعوني، هذه أصول الدين. أولها التوحيد، وعنه الأحد. التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، انتهينا منها بفضل الله عز وجل. اليوم إن شاء الله نشرع في أصل الدين الخامس والأخير، وهو المعاد. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. أيها الأخوة، أيها الأحباء، المعاد أصل أصيل في جميع الديانات السماوية. يعني أي ديانة تنكر المعاد فهي ديانة بشرية وليست ديانة سماوية. يعني عندنا أكثر من 124,000 نبي، كلهم جاءوا وذكروا بالمعاد، وذكروا بلقاء الله وباليوم الآخر. إذن المعاد عقيدة إلهية، عقيدة ثابتة في جميع الأديان السماوية، فضلا عن الإسلام الذي هو خاتمة الديانات السماوية. وقد ذكر بعض الباحثين أنه أحصى آيات المعاد في القرآن الكريم فوجدها 1400 آية. وقد ذكر صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي أن القرآن الكريم تطرق إلى المعاد فيما يزيد على 2000 آية. كيف قال 1400؟ صاحب الميزان زيد 600، الجمع معه نقول 1400 آية. بالصراحة صرحت بالقرآن بالمعاد. وأما 600 آية بنحو الإشارة والتلويح. إذن آيات القرآن في المعاد حوالي 2000 آية بين التصريح والتلويح. فاضل إن شاء الله. سين سؤال: المعاد ممكن ذاتا أو لا؟ ممكن أو غير ممكن؟ يعني هل هو مستحيل ذاته؟ لأن المواد ثلاثة: إما الشيء واجب ذاته، أو منكر ذاته، أو مستحيل ذاته. واجب الوجود الله عز وجل، مستحيل الوجود شريك المعنى، ممكن الوجود سائر المخلوقات الممكنة. المعاد واجب أو ممكن أو مستحيل؟
ممكن
في ذاته. إذا لا كلام في إمكان المعاد، إنما الكلام في وجوب وقوعه، يعني يجب أن يقع لكن لا يجب أن يقع بالذات. المعاد ممكن بالذات، إنما الكلام كل الكلام في ضرورة وقوعه، في وجوب وقوعه. إذا سنذكر لكم من آيات كتاب الله عز وجل ما يدل على ضرورة وقوع المعاد، إن المعاد لا بد أن يقع. وسنذكر لكم ثلاثة وجوه استنادا إلى عدة آيات نقرأ هذا المقدار. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء، بحيث تصبح الشرائع بدونه، بدون المعاد، مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة. بعد السر ديانات بشرية وليس سماوية، موجود الآن ديانات بشرية. أنا رحت الآن مكان منطقة وين قالوا هذا مكان حديقة كبيرة، طبعا ما يدخلونه إلا برسوم. هذا واحد ألماني مادر أمريكي، شنو في الهند شيخ بعد ندير انتشابات ياهو في الموضوع، مسوي حديقة كبيرة، وهذه الحديقة فيها طيور أنواع وأشكال. قال بعد لا للديانات السماوية، لا للمسيحية واليهودية والإسلام والوثنية وغير ذلك، ديانات سماوية وغير سماوية، لا احنا ندعنا فقط، بس تجلس تتأمل في شجرة، في نخلة، في طير، تأمل وتلبس شنو؟ لباس واحد أحمر بس، يعني خلى قطعة قماش حمراء بعد تحت ما في شيء، نساء ورجال، خوش تأمل تدخل هناك بعد، خوش تأمل بصير. وجوه من ألمانيا ما شاء الله في الهند اللي يريد يفتح عليه دكان يقدر بعد بالفلوس، وكل شيء يسوي له ديانة. وقد بين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح عليه السلام. تدفع فلوس بعد سنويا رسم اشتراك حتى تدخل في هذه المسخرة اللي مسويها. وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد، وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إلى المعاد في القرآن فبلغ زهاء يعني قرابة 1400 آية. وكان سيد العلامة الطباطبائي قدس سره يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تره تزيد على 2000، ولعله ضم الإشارة إليه إلى التصريح به، الإشارة إليه يعني الإشارة إلى المعاد، إلى التصريح به، إلى التصريح بالمعاد، يعني ضمن الآيات التي تشير إلى القرآن، إلى الآيات التي تصرح بالمعاد، تشير إلى المعاد وتصرح به. وعلى كل تقدير بعد 1400 آية أو 2000 آية، فهذه الآيات الهائلة تعرب عن شدة الاهتمام القرآن به في المعاد. لا شك أن المعاد رحمة الله على السيد الإمام هذا الرجل العظيم النبي كان في نجة الأشرار، وجاء وفد من المنافقين مجاهدي خلق، حركة إسلامية مجاهدي خلق، جاءوا إلى الإمام الخميني، وكانت حركة منظمة ومسلحة قاتل الشعب، يعني من مصلحة الثورة الإسلامية دعمهم، دعم كل من يعارض الشعب. جاءوا عندهم رسالة من آية الله قال قاري تعرفش ان آيات الله طالقان؟ آيات الله طالقان حفروا على ظهر يعيش الشعب، حفروا على ظهر في السجن، جاءوا له بابنته اعتدوا عليها امامه في السجن، رجل مجاهد، اول امام جمعه في طهران بعد انتصار الطهران. السيد الطالقاني كتب للسيد الامام هذه الرساله: انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. لان هذه الفتيه مؤمنين، هذه الايه وارده في من؟ في اهل الكهف، في اصحاب الكهف. يعني يا روح الله الخميني مشغلهم. جاءوا الى الامام الخميني، قال الإمام الخميني: لا أزكيكم إلا إذا أتيتم بكتبكم. ائتوني بكتبكم. جاءوا بأهم كتابين لهما، أهم كتابين للمنافقين. قال: أنهلوني أسبوع أقرأ وبعد ذلك ألتقي بكم. قرأ الكتابين، بعد أسبوع التقوا بالإمام. قال: أنتم تنكرون المعاد، المعاد الذي تقولون به، هذا الشاهد من القصة، المعاد الذي تقولون به ليس هو المعاد الذي نقول به، تقول به الشيعة الإمامية، فأنا لا أدعمكم. واضح ولا؟ وضغطوا على السيد الإمام، قال: لو ذهبت إلى الصحراء لوحدي وليس معي أي أحد لواجهت الشاه من دون هؤلاء، حتى لو احتاج اليهم ما ادعم. النتيجه ظهرت بعد انتصار الثوره، اتضح انهم منافقين. الى الان موجودين في فرنسا وغيرها، وكان صدام يستغين بهم. عموما يقول: لا شك ان المعاد امر ممكن في ذاته. اذا هو ممكن ذاتا، وانما الكلام في وجوب وقوعه، وجوب وقوع المعاد. وهناك وجوه عقليه تدل على ضرورة وجود النشأة الآخرة، هدانا إليها القرآن الكريم. إذن هذه الوجوه الثلاثة عقلية ونقلية. ماشي يقولون هم رهبري هم مرجعي. الله لا، هذا هم عقلي هم نقلي. الأول صيانة الخلقة عن العدن. يا أخي يا أخي، الحياة لا تنحصر في الدنيا. هناك بيت شعر حلو باللغة الفارسية، يا حلو شي يقول، ما نقول يا مالح بعد زين. يقول: النملة تصور العالم من خلال الغار الذي هي فيه. شوف هذا الغار، فتفكر الدنيا كلها هذا الغار. والله والله، فأحيانا الإنسان يتصور أن الحياة منحصرة في الدنيا، وينكر الحياة الأخرى وينكر المعنى. لا، الحياة لا تنحصر في الدنيا، بل الحياة الحقيقية هي الآخرة. وبالتالي حصر الحياة في الدنيا هذا عبث ولهو. وإذا رجعنا إلى آيات كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الكثير من الآيات التي تكلمت عن المعاد قبل ما تتكلم عن المعاد تكلمت عن الله أنه حق، يعني مقتضى حقانية الله إنشاء اليوم الآخر، وأنه حكيم، يعني مقتضى حكمة الله أنه جعل اليوم الآخر، وأن الله لم يخلق الناس عبثا، ولأن ما خلقهم عبث يرجعون إلى في المعاد وفي اليوم الآخر. إذا الدليل الأول على ضرورة وقوع المعاد صيانة الخلق عن العبث. نقرأ هذا المقدار. الأول صيانة الخلق عن العبث. يستدل الذكر الحكيم على لزوم المعاد لأن الحياة الأخروية هي الغاية من خلق الإنسان. لم يخلق الإنسان للدنيا وإنما خلق للآخرة. يقول علي عليه السلام: الدنيا دار ممات والآخرة دار مقام. فخذوا من ممركم لمقركم. وأنه لولا الحياة الأخروية لصارت حياة الإنسان منحصرة في إطار الدنيا، ولأصبح إيجاد الإنسان وخلق الإنسان عبثا وباطلا، والله سبحانه منزه عن فعل العبث. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بعد ما بين حقانية خلق السماوات انتقل إلى نقطة أخرى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يعني هذا اللي خلقنا بالحق قنطرة وجسر إلى الآخرة. يوم الفصل هو الأساس، لم نخلق للدنيا وإنما خلقنا للآخرة. يذكر في سيرة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كان أطفال يرمون بالحقيم، فمر شيخ كبير رأى الأطفال يلعبون، وجد الإمام العسكري لا يلعب معهم. قال: هذا الطفل مسكين ما خلينا يلعب وياهم. قال: لما لا تلعب معهم؟ وهيئ لك الأمور. فقال العسكري سلام الله عليه: ما للاعبي خلقنا. ترى أنه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلقة لعبان، وذلك يعرب ويكشف عن أن النشأة الأخروية تصون الخلقة عن اللغو واللعب. بعد الآن يقرب من ذلك. لماذا قال يقرب من ذلك؟ لأن هذه الآية ليس فيها عبث ولا علم، فيها أن الله هو الحق. يعني مقتضى حقانيته أن لا يعبث ولا يلعب، مقتضى حقانيته أن يجئ الدار الآخرة. قال: ويقرب من ذلك الآيات التي تصفه تعالى بأنه الحق، ثم يرتب عليه على أنه الحق إحياء الموتى والنجاة الآخرة. يقول سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، إلى غير ذلك من الآخرة. الدليل الثاني: المعاد مقتضى العدل الإلهي. لطيف، هذا الدليل جدا لطيف وضعيف. توجد احتمالات ثلاثة، لاحظ معي. في الدنيا الإنسان إما مطيع وإما عاصي، مو نهر العاصي في لبنان أو الإيطاني أو الوزاني، لا، يعني الإنسان العاصي. ولماذا سمي نهر العاصي بالعاصي؟
يمشي بالعكس،
لأنه يمشي بالعكس. عموما الإنسان إما مطيع وإما عاصي. الاحتمالات ثلاثة. احتمال الأول: أن يثيب الله الجميع، العاصي والمطيع. احتمال الثاني: أن يعاقب الله الجميع، العاصي والمطيع. والاحتمال الثالث: يهمل الجميع، لا يثيبهم ولا يعاقبهم. إذا الاحتمالات ثلاثة: إما إثابة أو عقوبة أو إهمال. واضح ولا؟ يعني هذه الاحتمالات الثلاثة سيان، الله عز وجل يساوي بينها. إما يثيب الجميع العاصين والمطيعين، أو يعاقب الجميع العاصين والمطيعين، أو يهمل الجميع العاصين والمطيعين. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة عاطلة. إذن ما هو الاحتمال الرابع؟ أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، هذا الاحتمال الراجع. هذا مقتضى الحكمة، هذا مقتضى العدل الإلهي. خب يا أخي، في الدنيا وين المطيع يثاب؟ أكثر المطيعين في الصراط مقتدون، والله على أنبياء الله أراك سلام الله عليهم. وين العاصي يعاقب أكثر الظلم وغير ما حذف أنفهم والله على. إذا لا بد من وجود دار يثاب فيها المطيع ويعاقب فيها العاصي. أعيد وأكرر هذا الدليل لطيف ظريف حلو عذب زلال. يقول الإنسان إما مطيع وإما عاصي وتوجد احتمالات ثلاثة من في أن يثاب الجميع أن يعاقب الجميع أن يهمل الجميع. فيبقى الاحتمال الرابع وهو أن يثاب المطيع ويعاقب عاصي. وهذا لا وجود له في الحياة الدنيا. إذن لا بد من وجود حياة أخرى فيها إنصاف وعدل. الثاني المعاد مقتضى العدل الإلهي إن العبادة فريقان مطيع وعاصي. والتسوية بينهما بين المطيع والعاصي بصورها المختلفة خلاف العاد. ما هي الصور المختلفة؟ ثلاث موجودة في الحاشية. واحد وهي إثابة الجميع، اثنين عقوبة الجميع، ثلاثة وتركهم سدى من دون أن يحشروا المعذور. فهنا يستقل العاد بأنه يجب التفريق بينهما من حيث الثواب والعقاب بأن يثاب المطيع وأن يعاقب العاصي. هذا الاحتمال الرابع. وبما أن هذا الاحتمال الرابع غير متحقق في النشأة الدنيوية فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق. وإلى هذا البيت يشير المحقق البحراني رحمه الله. من هو المحقق البحراني؟ ابن ميثم البحراني. تعرفون قصة كلياكم معروفة؟ ذهب إلى العراق إلى أحد مجالس العلم بثياب بثة على هيئة فقير بائس مسكين مستقيم. دخل مجلس أهل العلم لم يعيره أي اهتمام. جلس على باب الدار على النعلة على الأحذية. يوم ثاني لبس عمامة كبيرة وجب فاخرة وعباءة. دخل قال تفضل مولانا تفضل مولانا وضعوه في صدر المجلس. ثم وضعوا المائدة تفضل شيخنا ومولانا فوضع كمه في الطعام. قال كل يا كمي كل يا كمي. فقالوا مرخى. قال جئتكم بالأمس أجلستموني على الأحذية على الباب. جئتكم اليوم بالجبة والعمامة أكرمتموها ولم تكرموني. كل يا كمي. إذن هذا الإكرام للكون. حتى قال القائل الشيخ هيبته في ترى في عمامته ولحيته وجبته. وأضاف البعض قال ولبته. وش لكم والحواشي حوار والحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي لكم بالكشكو. يلا كلمة رأسي
غلطنا نقطة بموضوع الرجعة فنحمل ذلك أن الانتقام دنيوي يكون
الرجعة. نعم الرجعة انتقام دنيوي يعني عدل في الدنيا وأما المعاد عدل في الآخرة. النشأة تختلف. الإنسان كم نشأة؟ ست نشآت. اقرأ كتاب الإنسان في مراحله الست. السيد علي الشعراوي خوش كتاب هذا خوش كتاب. صاحب آداب الحرمين رحمه الله. الإنسان له ست مراحل. المرحلة الأولى ما هي؟ عالم الدار عالم الأرواح. العالم الثاني ما هو؟
الأرحام أو الأصلاب
عالم الأرحام. العالم الثالث ما هو؟
الأصلاب.
عالم الأصلاب قبل عالم الأرحام. إذن أولا عالم الدار، ثانيا عالم الأصوات، ثالثا عالم الأرحام، رابعا عالم الدنيا، خامسا عالم برزخ، خامسا عالم الآخرة. هذه مراحل ست. سين سؤال، لماذا الطفل إذا يولدون يبكي؟
عشان تنفس أكسجين حسب
الغلاء. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكى في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يقولون يبكي لأن الانتقال من نشأة إلى نشأة يوجب الصدمة، فهو انتقل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، وهذا الانتقال مطلعه هائل وصام. ولذلك كان يقول الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، صار مجلس خطاب ملة، اللهم إني أعوذ بك من هول المطلع. يعني ماذا هول المطلع؟ يعني أنت لما تطلع على العالم الآخر هذا هائل وصعب عليك. يعني أنت الآن لما بتموت بتنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، الاطلاع على عالم البرزخ صعب وهائل. ثم بعد ذلك من تنتقل من عالم البرزخ إلى قيام القيامة، هذا أيضا صعب وهائل. يا أخوة تعمقوا في مباحث المعاني، كثير من الطلبة ما لهم تعمق في مباحث المعاني وهي مهمة للأسف الشديد، مهمة لكنها جدا مهمة. دائما الفلاسفة المبدأ والمعاني، صدر المتألهين إلى كتاب المبدأ والمعاني، يعني التوحيد من مبدأ الله الواحد والمعاني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه مباحث جدا قيمة، مباحث عقائدية، مباحث أخلاقية، تربي النفس، تطور القلب، هذه مباحث جدا مهمة. فالإنسان من يخرج من حالة إلى حالة وهذا صعب. ولذلك في واحد الله يرحمه حج مؤمن في لحظة الاحترام بكى في البحرين، يا حج فلان كيف تبكي؟ مثلك لا يبكي. قال أنا لا أبكي على نفسي، أبكي على صلاتي التي أضعتها طول عمري في الصلاة خلف القضاة، كأنما كشف له في آخر اللحظات. لا لأن الأسف لما شفت ثواب صلاتي خلف هؤلاء الحكوميين. واضح الله. في واحد يعني شاف سكرات الموت، يعني كيف تنقبض الروح و ثم ظل سنين متوتر نفسيا، لأن أنت تتفرق من نشأة إلى نشأة وهذا صعب جدا. خلنا نرجع للبحرين، أقصد المدفون هو أنا أم الحصان في البحرين إن شاء الله تزورونه. يشير المحقق البحراني بقوله إنا نرى المطيع والعاصي يدركهم الموت، المطيع مثل النبي والعاصي مثل قاتل النبي كقاتل النبي يحيى، يدركهم الموت من غير أن يصل إلى أحد منهما ما يستحقه من ثواب وعقاب. النبي ما يوصل الثواب وقاتل النبي ما يوصل العقاب. فإن لم يحشرون ليوصل إليهما، يعني ليصل إليهما ما يستحقه من ثواب وعقاب، ليصل إليهما ذلك يعني ما يستحقه من ثواب وعقاب، لازم بطلانه أصلا، يعني لازم بطلان بعد الثواب والعقاب أصلا ما ثابت بعد هذا. إذا لابد من يوم آخر يجازى فيه المسلم والمسلم. وإلى هذا الدليل العقلي يشير قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات نجعلها كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقوله تعالى: أم لا نساوي بينهما؟ وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقوله سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فقوله لتجزى إشارة إلى أن قيام القيامة تحقيق لمسألة الثواب والعقاب اللذين هما مقتضى العدل الإلهي. أحد الشيعة المحبين قالت له زوجته: طال بنا العهد وطال نبينا المقام عن زيارة جعفر بن محمد، اشتقت إليه، فهلا شددنا الرحال إلى المدينة؟ قال: سمع وطاع. انطلق بزوجته على دابته إلى المدينة، ما ربطه الطريق، وصل إلى المدينة ماتت زوجته، خرج حزينا باكيا إلى جعفر بن محمد عليه السلام، دخل على الصراط عليه السلام، قال: سيدي ومولاي، هذه محبة لكم واشتاقت لرؤيتكم وزيارتكم، ولكن مرضت وماتت. فقال الصادق عليه السلام: ارجع إليها في الدار. فرجع إليها فوجدها حية. قال: من خاف؟ قالت: اعلم يا زوجي، جاءني ملك الموت أراد أن يقبض روحي. فرأيت الصادق عليه السلام يقول: يا ملك الموت قف، إنها من زواري ووفادي. فانكفأ ملك الموت عنها. هكذا تفعل الشفاعة ويفعل الحب. وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ الثالث المعاد مجرى لتحقق مواعيده تعالى. الله عز وجل وعد المطير ووعد المطير بالثواب، وتوعد العاصي بالعقاب. اذا عندنا وعد وعيد، الوعد للثواب والوعيد للعقاب. والثالث خص بالوعد، لو ضمن الوعيد كان ايضا افضل. الله عز وجل توعد المطيع، توعد المطيع بالثواب، وايضا الله عز وجل وعد المطيع بالثواب وتوعد العاصي بالعقاب. وهذا ما شهدنا في الدنيا نشهد في الاخره. طبعا في بعض الذنوب الله يعاقب عليها في الدنيا. ورد عندنا ثلاثه اسرع عقوبه في الدنيا، حقوق الوالدين هذا في الدنيا، والبغي على الناس، ظلم الناس. زين، الثالث المعاد من الوالد لتحقق مواريده تعالى، انه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في ايات متضافره يعني كثيره. ولا شك ان انجاز الوعد حسن، والتخلف عنه عن انجاز الوعد قبيح. فالوفاء بالوعد يقتضي وقوع المعاد، وبعد والتوعد بالعقاب ايضا يقتضي وقوع المعاد. قال المحقق الطوسي رحمه الله، خواجه نصير الدين الطوسي: ووجود ايفاء الوعد والحكمه، يعني وجوب الحكمه على الله، يقتضي وجوب البعث، يعني يقتضي وجوب المعاد. إذا وجود إيفاء الوعد يقتضي وجود المعاد. وإلى هذا القرآن يشير قوله سبحانه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تنبيه إن القرآن الكريم أكد بوجه بليغ على قدرة الخالق وعلمه فيما أجاب عن شبهات المخالفين. والوجه في ذلك واضح، لأن جهل شبهاتهم المخالفين ناشئ عن الغفلة والجهل بالقدر المطلقة لله والعلم الوسيع لله تعالى، فإن حياة الموتى ليس من المحالات الذاتية، وإنما ينكر من ينكر أو يستبعده في الموتى لجهله بقدرة الله المطلقة وعلمه الشامل، وذلك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال. ينكرون قدرة الله، لما صار للسونامي صار الحيوان أفضل من الإنسان، حيوان واحد ما مات في أندلسيا. بعض اللي راحوا أندلسيا هناك طبعا يصعدون على الفيل، الفيل يدورهم سياحة، هربت الفيلة اللي في السرب واللي في الأمور السياحية، ليش ما يدرون هربت الفيلة؟ الحيوانات هربت، ولذلك من ناحية فيزيائية، لأن أنت تسمع كذا ذبذبة كذا ذبذبة حتى تسمع الكلب يسمع قبل، إذا تصير هزة أرضية الكلب يسمع قبلك يعني، لأن يسمع الهزة قبل ما يجي. كل الحيوانات هربت، وبقى الإنسان جل السلام وأخذ الإنسان. الله يراوي قدرته وعظمته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. بعضهم يقول هذه الآية تشير إلى أن الذرة تقسم ذرة ولا أصغر من ذرة، لو النيوترون والبروتون الإلكترون، لكن هنا الذرة كنا يعرفين ذرة يعني شيء وأصغر كنا يعني شيء صغير، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أيها مثنا وكلنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا تمام الكلام في الفصل الأول أدلة إثبات المعنى. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت، هذا واجب حلو بس بشكل مختصر طرح شيء، يعني هل الروح مادية أو الروح مجردة عن المادة، وكيف تتصل الروح بالمادة وبالجسم. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.